السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذا لقاء جديد مع باب جديد من أبواب المنهاج من ميراث النبوة في هذه السلسلة التي فيها خلاصات وأبواب المنهاج، وهي سلسلة لا تعتني بشرح النصوص القرآنية ونصوص السنة الموجودة في هذا الكتاب، وإنما هي تعطي إضاءة على الباب، وهي سلسلة مهمة جدا. من يتابع متن المنهاج أو الشرح أو مقاصد متن المنهاج لا بد أن يمر على هذه السلسلة القصيرة في دقائق حلقاتها. هذا اليوم مع باب صدق النية، وأن العمل المقبول هو ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ووافق السنة. هذا الباب وهذه القضية، قضية النية، قضية الإخلاص، قضية الصدق مع الله في العمل، هي أساس من أسس العبودية، أساس من أسس المعاني التي خلقنا لأجلها، هي أساس لا يفيد العلم ولا العمل، لا يفيد تعلم القرآن ولا السنة ولا أداء الصلاة ولا الزكاة ولا غيرها من الأعمال إلا بهذا الأساس، إلا بهذا الأصل، إلا بهذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر هو بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه أحد من الناس، وإن كانت له علامات وله آثار، فالصادق المخلص تظهر عليه آثار في طبيعة تعامله، في طبيعة ثباته، في طبيعة اهتماماته المتعلقة بالدين والآخرة وإيثارها على الدنيا، ولكن في حقيقة الأمر وفي ذات القلب لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى. يأتي هذا الباب ليقول إننا وإن تحدثنا عن شرف العلم، وإن تحدثنا عن مركزية العمل، وإن كانت ستأتينا أبواب بعد ذلك في قضية الإصلاح والمصلحين والعناية بالشباب وقضية الوعي بسبيل المجرمين وقضية مركزية هدي الأنبياء وقضية المسؤولية الذاتية والمسؤولية تجاه الأمة الإسلامية، فهذا كله لا ينفع إلا إذا كان القلب الذي يعتني بهذه القضايا قلبا صادقا ويريد وجه الله سبحانه وتعالى فيما يطلب. تأتي الآية في هذا الباب ومجموعة كبيرة من الأحاديث لتبين قيمة هذا الباب، بل حتى أشرف كلمة وأعلى كلمة، الكلمة المنجية من النار، لا إله إلا الله، حتى هذه الكلمة لا ينتفع بها صاحبها حق الانتفاع إلا إذا ابتغى بها وجه الله، إلا إذا كان مخلصا من قلبه، إلا إذا كان مخلصا من نفسه في طلب هذه الكلمة، في قول هذه الكلمة وفي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى حين يقولها، فلا تتحقق آثارها ولا ينجو الإنسان بها من النار، ولا يعني تحقق له تلك الرتب العلية في الجنة، ولا يكون صاحبها أسعد الناس بشفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا إذا قالها خالصا من قلبه. وفي حديث سيد الاستغفار كذلك، من قاله من النهار موقنا به، ومن قاله من الليل موقنا به، وفي حديث لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله خالصا من قبل نفسه، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهذه النية حين تكون صادقة وحين تكون مخلصة، فليس فقط أنها تؤدي إلى قبول العمل، وإنما ميزتها أنها تبلغ الإنسان بمجرد هذا الصدق ومجرد هذا الإخلاص، تؤدي بصاحبها إلى أن يبلغ منازلا عالية، وإن لم يعمل كثيرا من الأعمال إذا كان صادقا في تمنيه أن يعملها. ومر معكم في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومر معكم في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أن أقواما بالمدينة ما سلك الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم واديا ولا شعبا إلا كانوا معهم فيه، منعهم العذر، حبسهم العذر، ولكن قلوبهم كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معكم في هذا الباب حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، ومنهم من قال بصدق لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، ذاك الذي تصدق وأنفق، فهو بنيته، شوف بنيته، فأجرهما سواء. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم يجب أن تتفكر فيه. هذا الدين العظيم يقيم على قضية النية وقضية الإخلاص، يقيم عليها أعمالا ونتائج عظيمة جدا، يرتب عليها أمورا كبيرة جدا. أنت قد تبلغ منازل الشهداء ولم تقتل ولم تقاتل حتى ربما في سبيل الله، إذا كنت صادقا في طلب هذه المنزلة، في دعاء الله هذه المنزلة. أنت قد تكتب لك أجور في الإنفاق في سبيل الله وفي توجيه المال في وجوه الخير، وليس عندك فلس، ولكنك صادق النية، تقول لو أن لي مال اللي عملته في معمل فلان ماذا سيحصل؟ تكتب مثل فلان في إنفاقه. هذا أمر عظيم، أمر عظيم جدا جدا، لا ينبغي أن نمر عليه هكذا. إذن يأتي هذا الباب ليحدد هذا المنطلق الأساسي في حياة الإنسان المؤمن، ومن أعظم ما ينبغي أن نتذكره هنا هو تصحيح النية وصدقها في طلبنا لهذا العلم، وفي طلبنا لهذه الآيات والأحاديث، في تفهمها، في دراستها، في العناية بها، في حفظها، في متابعة شرحها، في تدريسها بعد ذلك، كل ذلك ليكون المنطلق الأساسي فيه هو صدق النية وإخلاصها. وصلى اللهم على نبينا محمد.